أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدليل الثاني للقائلين بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. الدليل الثاني هو عبارة عما لو أمر شخص أن يخيط له ثوبا فخاطه في الأرض المغصوبة، في الدار المغصوبة، فقالوا هنا عندنا إطاعة وعندنا معصية، فمن جهة هو مطيع باعتبار أتى بالإجارة في هذه الحالة، ومن جهة أخرى هو عاصي لأنه غصب. إذا اجتمع الأمر والنهي، اجتمع الأمر والنهي، هذا الدليل في الواقع هو ليس بدليل، لكن لابد أن نبين الوجه في هذه الصورة. نقول طارة تؤخذ الإجارة بالمعنى المصدري يعني الخياطة، بالمعنى المصدري يعني الفعل، الفعل فعل الخياطة. إذا لاحظنا من هذه الجهة خياطة الثوب مثلا، فقالوا تدخل في مقولة الفعل وهي فعل، وإن كان دخولها في مقولة الفعل فيه ما فيه. مقولة الفعل عند الفلاسفة عند المناطق وما كان بالتدريج شيئا فشيئا يحصل. على كل حال جعلوها، قالوا هذه إن لاحظنا الخياطة بالمعنى المصدري هي فعل فتدخل في مقولة الفعل، وإن لاحظناها بمعنى اسم المصدر أي الهيئة الحاصلة من الخياطة، يعني بعد خياطة الثوب يصبح هيئة خاصة له بعد الخياطة.
مقولة الفعل
خياطة
ثم دفع واحد
أم بالتدريج مفروض هكذا. مقولة الفعل مثل التسخين، تسخين الماء شيئا فشيئا، لكن هذا ليس بالتدريج. وما هذا قالوا من مقولة الفعل
إذا كان بمعنى المصدر فهو عم يشتغل
فيها يعني. لا، أول خياطة، أول شيء خاطئ يظهر أنه خاطئ. نعم هذا خط، جزء ثاني جزء ثالث. على كل حال ممكن لدى بعضهم جعل مقولة الفعل. أما إذا قلنا بمعنى اسم المصدر، اسم المصدر يعني الهيئة الحاصلة من الخياطة بعد الخياطة، وهي لا أي لو هيئة خاصة، هذه الهيئة الخاصة هي ملكوت الكيف، كيف الجسماني يعني كيف من الجسم. وعلى الحالتين يقولون، على الحالتين سواء كان بمعنى المصدر الخياطة يعني الفعل الشغل، أو اسم المصدر يعني الهيئة الحاصلة بعد الخياطة شكل الثوب مثلا، على الحالتين يقول هذه تخرج عن محل الكلام. ليش؟ لأن الغصب من مقولة الأين، الغصب هو الكون في أرض الغير طبعا بدون ابنه، والفعل الخياطة بمعنى المصدر هي مقولة الفعل، وبمعنى اسم المصدر يعني الهيئة الحاصلة من الخياطة أيضا هذه مقولة الكيف. ومقولة الأين لا تجتمع لا مع مقولة الكيف ولا مع مقولة الفعل، فقالوا بالنتيجة أصلا خارج عن محل الكلام. هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا هو مطيع وعاصي في نفس الوقت. أشكل صاحب الكفاية رحمه الله وجل من الأعلام، قالوا بناء على الامتناع لا، هو أما مطيع وأما عاصي لا يخذ الأمر، لأن تعدد العنوان لا يجب تعدد معنوان، لا يقال هو مطيع من جهة وعاصي من جهة أخرى، هو لا يخلو، إما مطيع فقط إن رجحنا جانب الأمر وهو مطيع فقط. وإما عاصي فقط إن رجحنا جانب النهي. وبناء عليه فكيف تفرضون في هذه الصورة أنه ماذا مطيع وعاصي من جهة واحدة؟ ألا حاصل تقريبا ما ذكره جماعة من الأعلام ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله في هذه الصورة؟ انصافا نحن إذا لاحظنا هذا المثال الذي ذكر للمجوزين، طبعا ذكر شيء صاحب الكفاية رحمه الله حاصله، يقول أصلا وهذا غير عبادي، خياطة هذا المثال أصلا خارج عن محل كلام، والخياطة ليس عبادية، توصل ليس من العبادات، وإذا لم يكن من العبادات يمكن أن يحصل ماذا بالأمر المحرم التوصل، يعني الغرض من التوصل التوصل يحصل بالأمر المحرم، يعني مثلا نجاسة الثوب أو نجاسة البدن هذا يمكن أن نطهره بالماء المغصوب. الصحيح هو فعل معصية غصبا يعني يعاقب، لكن الأثر يحصل ويطهر، تحصل الطهارة. وبناء عليه أصل هذا خارج عن محل الكلام، الخياطة من هذا الباب خياطة تحصل ولو في ضمن الأمر المحرم، يعني الأثر منها يحصل. فإذا هذا خارج عن محل الكلام، يعني لا يمكن لكم أن تستدلوا بالجواز بهذا المثال. يقول صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، نحن نقول شيخنا أصل المطلب، نقول إنصافا إذا كانت الخياطة من مقولة بالفعل والهيئة يعني الحاصل بعد الخياطة من قلت الكيف، صحيح نحن قلنا صادقا قلنا لا يجتمع حينئذ يمتنع، يعني لا نقول بالامتناع، لا نقول بالامتناع، يعني يجوز الاجتماع، لأن هذا من مقول ذاك من مقول، الغصب من مقول والفعل من مقول والهيئة من مقول أخرى، هذا لا إشكال في صحيح هذا الكلام، يعني من هذا الجهة ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. نعم قد يقول قائل، يقول خياطة والنتيجة الذي يخيط يحرك يده، يعني لا يكون مجرد فعل، الله مرة ما تقول أنا أتكلم كلام أقرأ مثلا أو أذكر الله في المكان المقصود، ممكن أن يقال هذا الذكر هو كيف مسموع وهذا ليس غصب، ما هذا لا يسمى غصب، أما يحرك يده في الأرض المقصودة تحريك اليد مثل الانحناء مثل السجود مثل الركوع يطلع ينزل، يعني هذا التصرف الفضاء، والفضاء أيضا هو له، وهذا صاحب الدار صاحب الأرض، فالحركة حركة اليد هذا نوع من التصرف، تصرف الفضاء وهذا غصب، إلا إذا أن تقول حركة مقدمة للخياطة، هذه ليست خياطة نفسها، خياطة مثلا إدخال مثلا الخيط في كذا فقط هذا الخياطة، أما تحريك اليد هو مقدمة للخياطة مثلا، إن قلت هكذا ممكن حينئذ تخرج حلقة اليد ليست جزء من الخياطة، ليست جزء من الخياطة فحينئذ لا يقال اجتمع يعني صار هنا. أما إذا قلنا هي نفس خياطة حركة اليد وهو غصب أيضا تصرف، فهنا يمتنع الاجتماع في هذه الصورة.
ماذا يقول العرف؟
لا نتكلم
بالدقة صح العرف عليه
صحيح، لا نتكلم أنه وين العرف يرجع إليه، بل بالأخير إن شاء الله أذكره أن العرف وين يدخل العرف. طيب في هذه الصورة إذا حينئذ ما يعني إذا قلنا هكذا لا، هذا شيء وذاك شيء، وإذا قلنا إن حركة اليد هي خياطة نفسها خياطة وهي غصب نذهب للامتلاء حينئذ، هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نقول في هذه الصورة بالنسبة للخياطة في الدار المغصوبة. تقول هو ليس عباديا توصليا، والغرض يحصل ولو كان في ضمن المحرم. نقول هذا الكلام على إطلاقه في غير محله. ليش؟ أنه لا يعقل أن يكون المحرم مصداقا المأمور به. يعني إذا المولى أمرني بشيء، المولى أمرني بشيء توصل أو تعبدي، لا فرق من هذه الجهة، توصل أو تعبدي، هل يعقل أن يكون مصداق المأمور به محرم؟ بل لا يعقل. كيف مأمور به وهو محرم؟ هو مصداق له. فإذا مقولة أن الغرض يحصل ضمن المحرم هذا بحث آخر. ليش بحث آخر؟ ممكن الشارع أحيانا يقول لي مع كوني مبغوضا لهذا الأمر الأثر يحصل، مثل طهارة الثوب. ما طهارة الثوب؟ طهارة الثوب هي عبارة عن إزالة النجاسة، لم يشترط في إزالتها أن تكون بالماء المباح، لم يشترط. هو الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة بالماء. طبعا يعني ماء المطلق ليس المضاف، بالماء. أما أن هذا الماء مغصوب مملوك كذا إلى آخره، أبدا الشارع لم يشترط حيث الطهارة. نعم من حيث جواز التصرف، جواز التصرف يشترط أن يكون مباحا من حيث جواز التصرف. أما من حيث الأثر حصول الغرض وهي الطهارة يعني إزالة النجاسة، الشارع في طالما هناك ماء النجاسة تكون سائلة. فمن هنا فهمنا من الخارج أنه ماذا فهمنا؟ لأنه يحصل الأثر ولو بالمحرم. ولكن هذا استثناء القاعدة أن المحرم لا يكون مصداق المأمور به. كيف أنا الشارع يأمرني بشيء مثلا، ماذا قال لي؟ كفن الميت. كفن الميت، طيب كفن تكفين وليس عبارة التكفين توصله، تكفين توصله. وبناء عليه في هذه الصورة هل يمكنك أن تكفن الميت بكفن مغصوب مع أنه ليس تعبد هذا توصله؟ قالوا لا. ليش؟ لأن المغصوب ليس مصداق المأمور به، لا يعقل. وأمرني بالتكفين، كيف أكفن بشيء محرم؟ هذا المحرم ليس مصداق المأمور به، يعني هذا خارج عن نطاق المتعلق، المأمور المحرم خارج عن نطاقه. وبناء عليه فدائما وأبدا نقول هكذا، أنه لا يعقل أن يكون المحرم مصداقا للمأمور به، أصلا لا يعقل. ففي هذه الصورة نحن لما نقول بهذه المقالة لا يمكن لك أن تعممها. يعني إذا رأيت يوم من الأيام موردا من الموارد جاز فيها مثلا حصول الغرض بالمحرم، لا يمكن أن تقيس على كل الموارد، كما هنا مثلا في الخياطة. هنا مثلا هنا أنت زيد استأجر عمر يخيط له ثوبا، عمر يجب عليه الخياطة باعتبار أنه ماذا؟ هو يعني عقد بينه وبين زيد، عقد لك عقد بينه يجب الخياطة. هذه الخياطة إذا فعلها في ضمن المحرم هو يكون عاصي. ولكن أصل الإجارة تبي شيخنا فرق بين الأمرين، أصل الإجارة فيها ما فيها حينئذ، اللي اشترط في متعلق الإجارة أن تكون مقدورة. لما استأجر شخص على عمل لابد أن يكون قادر عليه، وإذا لم يكن قادر عليه ولا تصح الإجارة، الإجارة باطلة. والقدرة على قسمين، مرة قدرة تكوينية عقلية ومرة شرعية. على الحالتين لابد أن تكون مقدور شرعا وتكوينا. إذا لم تكن مقدور شرعا وأيضا أنت غير قادر هلا. وبناء عليه فإذا استأجر الخياطة، فطارة المستأجر زيد له مندوحة يمكنه أن يخيط الثوب في مكان مباح، يمكنه، ومرة لا يمكنه إلا في المكان المقصود. يعني الخياطة لا تكون إلا في هذا الدار خياطة، هنا الإجارة باطلة في هذه الصورة، إجارة باطلة. ليش باطلة؟ لا يقدر على العمل، طبعا لا يقدر شرعا، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. هل تقول هو عقلا تكوينا قادر؟ صحيح قادر بالأشكال، يصدق يدخل الدار ويفيد، ولكن كعمل، ولكن كعمل يفرق ذمته من الواجب، كعمل يشترط فيه قدرة وهو غير قادر.
لماذا لا نقول بأنه عاصي الإجارة؟ صحيح
لا يشترط في الإجارة أن يكون يشترط أن يكون مقدور على العمل فيها وأن غير قادر.
هو يعمل،
لا غير قادر شرعا، وقلنا ممتنع الشركة الممتنع العقلي، فالإجارة باطلة. لا الإجارة باطلة، لكن العمل يتحقق في الخارج، يعني يصبح له أجر مثل السين. لا الإجارة أقول الإجارة باطلة. أنا لما استأجروا على شيء يعني إجارة مسمات هي باطلة. أما أفرض وعصى ودخل الدار وخاط الطوب تحقق الخياطة، لا ليس كلام لي، لكن هذا لا يصح في الإجارة، إجارة باطلة، إجارة باطلة. فشاهد الحال في هذه الصورة. فمن هنا نقول إذا كان له مندوحة هو بسوء اختياره دخل الأرض المغصوبة، فالإجارة صحيحة. ليش؟ لأن العمل يمكن أن يكون مباح، هو باختياره دخل الأرض المغصوبة. يعني بعبارة أخرى، لما استأجرت على العمل لم يكن العمل غير مقدور، العمل مقدور عليه شرعا، لكن هو بسوء اختياره دخل الدار. وطارة لا هو غير قادر أصلا إلا في الدار المغصوبة، سواء قلنا بالامتناع أو بالجواز، حينئذ لا يجوز الإجارة لأن متعلقة غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. هذا واحد. ثانيا أو ثالثا، هنا أنتم لما تقولون أنه خاطئ في الدار المغصوبة والخياطة في الدار المغصوبة عرفان مثلا، قد لا يقال هذا تصرف كما لو تصرف في الفضاء مثلا. أولا عند العرف التصرف في الفضاء مثل اليد والنوم حركة طلوع ونزولا اسمه تصرف، هذا اسمه تصرف. نعم الشارع هنا لم يلحظ فيه الفهم العرفي. ليش؟ لأن المسألة هنا بالجواز وعدم الجواز ليست راجعة عن العرف، وليس الكلام في تحديد المفهوم. لأن بعضهم ماذا ذهب بعضهم قال إذا كان عند العرف يصدق عليه، عند العرف يقال هذا ماذا مجمع واحد عند العرف فذهب إلى الامتناع. أما عند العقل المجمع متعدد نذهب إلى الجواز، يعني فرق بين العرف والعقل. نقول العرف عادة بشكل عام، ونبهنا عليه في أكثر من مورد، إنما يلجأ إليه يعني متى يكون العرف حاكما في تحديد المفاهيم إذا لم يحددها الشارع. هنا نرجع للعرف ونقول هنا العرف هو الحاكم. مثلا مفهوم الكعبين إذا الشارع لم يحدده، مفهوم الصعيد إذا الشارع لم يحدد معنى الصعيد نرجع للعرف، مفهوم الخياطة إذا الشارع ما حدد معنى نرجع للعرف، وهكذا. أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي نصرح فيها هو العقل ليس العرف. نعم لو اختلفنا عرفا أن هذا يصدق عليه مثلا فعل أو لا يصدق عليه، يعني يصدق عليه أنه هذا غصب عند العرف، يعني بعبارة أخرى نرجع في تحديد مفهوم الغصب، هل هذا اسمه غصب عند العرف أو ليس اسمه غصب؟ هنا العرف حاكم، كما في التصرف في الفضاء في الصوت، الصوت يقال أنك الهواء يتموج، لما الإنسان يتكلم يتموج الهواء، فلما يتموج الهواء عندي تصرفت في العرف، العرف يقول هذا ليس تصرف عندي، لا يسمى تصرف. أما بخلاف حركة اليد في الفضاء أو الصعود والنزول عند العرف اسمه ماذا؟ اسمه تصرف. هذا فإذا اختلفنا في مفهوم التصرف اسمه يصدق أو لا، هنا يرجع للعرف. أما هل اجتمع الأمر والنهي هنا أو لم يجتمع، نقول العرف يقول إن المجمع واحد فيمتنع، والعقل يقول المجمع متعدد، لا هنا غير صحيح. هنا نرجع للعقل، لأن المسألة مسألة عقلية وليست مسألة لفظية. ونحن قلنا سابقا شيخ حددنا الأمور في الأحكام الشرعية، الأحكام كحكم نرجع فيها للشرع. إذا قلنا في الشبه المفهومية مسألة الشرع أيضا لو مرجع للشبه الحكمية، الشبه المفهومة مثلا مفهوم الغناء ما هو؟ ترجيع الصوت مع كذا وكذا أو كذا، وهذا يرجع للشرع بالنتيجة. الشبه المفهومية كل ما كان فيه شيء من شائبة الحكم الحاكم فيه هو الله سبحانه وتعالى. لا تقول العرف، والعرف لا مصلح له ولا العقل له مصلح. لذا أشكلنا على صاحب كيف لما اعتبر الإطاعة عقلا في الأمر، نعم كيف الأمر لك؟ قلنا العقل ليس له حاكمية أن هذا يعتبر أو لا يعتبر، العقل يدرك فقط، فالذي الحاكم هو الله سبحانه وتعالى.
العقل يحكم الاستحاله بعد
فرض
صدق العدوان
او
عدم صدق العدوان، مساله
يعني يدرك، يعني يدرك بهذا المعنى كادراك، لانه يحكم
ان هذا الفرض لا تحت العنوان او لا يتدخل العقل، يقول يستحيل الاجتماع وتوقف على نظر العرف.
انا اقول شيء
هنا من هنا الحكم العقلي بالاستحاله التابع لتشخيص العدوان وانه هذا من مصلحه.
لا اسمع لي شيء، لا حتى هذا في غير محله، هذا بحث اخر. كلام نوان شيخنا، من يحكم بالوجوب والحرم والاستحباب والكراهة؟ كذا الشارع، العقل يدرك ذلك،
يدرك.
قلت يدرك، لذا في التحسين والتربية العقليين إذا كان مورد العقل يدرك، لكن ما الذي شرعه؟ هو أدرك الوجوب، أدرك الحرمة، ليس إلا العقل. حتى في الملازمات العقلية وغير الملازمات العقلية شأنه الإدراك العقلي فقط. وهنا هكذا نقول شأن الإدراك، العرف يحدد لنا المفهوم إذا الشارع لم يتدخل يتحللنا. نحن قلنا متى نرجع للعرف؟ إذا اشتبهنا في تحديد المفهوم فقط. أما لو اشتبهنا في تطبيق المفهوم على المصداق، العرف لا مصلح له، إنما بالعقل بالدقة، كما في المسافة الشرعية. في المسافة الشرعية عند العرف إذا كان أقل من متر، مترين، ثلاثة، شبرين، كذا، عنده مسافة العرف، قال هذا أنت مسافر، ولكن شرعا ليس مسافر ولو أقل من شبر. وهكذا في كر الماء، كر محدد شرعا، لكن لما أردنا أن نطبق المفهوم على المصداق العرف يتساهل في التطبيق، لو أقل من كاف ماء من القر يقول هذا كر العرف، مع أنه لابد أن يكون كرا بالتطبيق العقلي. ليش السر؟ لأن كل شيء له مرجع، هنا ليس مرجعه العرف، مرجعه العقل التطبيق. فإذا في هذه الصورة لما نقول جاز الاجتماع أو لا؟ لا تقل لي بما أن العرف يرى أن المجمع واحد. العرف يقول مثلا إذا الإنسان يصلي في الدار المغصوبة هذا واحد، العقل يراه اثنين مثلا، يقول هذا من مقولة وذاك من مقولة. فلا تقول عرفا يجوز وعقلا يمتنع، لا، هنا العرف ليس حاكم، هنا نرجع للعقل. بما أن العقل يرى أن المجمع متعدد ففي هذه الصورة نذهب إلى الجواز.
ولن نقول أن العقل عندما يقول المجمع متعدد أو متحد وتوقف على تحقق عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، لما نسأل هل أن هذا التصرف الخياطة تصرف في هذا من مصاديق الغصب وليس من مصاديق تحديد مفهوم، بعد إخراجه من المفهوم أو إدخاله في المفهوم يقتل العقل يقول يجتمع عليه.
قلنا شيخنا بيناها
المسألة، مسألة
تحديد بيناها، قلنا إن الغصب طالة يؤخذ بمعنى المصدر أخر يؤخذ بمعنى اسم المصدر، بيناها شيخنا. إذا قلنا بمعنى المصدر هو الفعل، الفعل بما هو فعل الخياطة قالوا هذه مقولة الفعل اللي ذكروها، والغصب مقولة الأين، فلا يجتمع. نحن قلنا إذا كان الغصب في حركة، حركة اليد، حركة اليد، وجعلنا هذه الحركة جزء من الخياطة، عند العرف يراه تصرف، فهذا غصب أيضا، هنا يجتمع. فنحن قلنا لابد أن نحدد معنى الغصب، ولو قلت الغصب هو عبارة عن الهيئة الحاصلة من الخياطة، يعني بعد خياطة الثوب هذه الهيئة لو هي خاصة الثوب، هذه مقولة الكيف وليست غصب، الهيئة بما هي يا شيخنا. فنحن حددناها بهذا الشكل، قلنا فهذا من هذا الشيء وهذا من هذا الشيء، وبناء عليه فالجواز والامتناع تابع لهذه النقطة، أنه اتحد المورد في الخول من تحت، تحت يعني واحد لا اثنين. وبناء على ذلك نحن قلنا من أول أمر هذه المسألة خارجة عن محل الكلام، مسألة الخياطة أصلا.
أهل العرف قالوا عن الجواز، يعني محل الكلام في
إيه العرف ذهب للجواز، ليش؟ لأنه بنام أن هذه الحاجة فيها العرف،
يعني الفعل إذا كانت الفعل مقصود فيه الخياطة الفعل، العرف يراها اثنان والعقل يراها واحد،
إيه لكن هذا يعني في غير محله، لأنه الذي يرى واحد واثنين وليس المسألة مسألة عرفية هنا، يعني العرف إنما إذا قلنا ما معنى الغصب فقط، يقول لي الغصب كذا وكذا ليس إلا، لكن بعد أن اعترف العرف وقال هذا غصب اسمه أو هذا ليس بالغصب، بعد العرف لا مصلح له، نقول يجوز لأن العرف له كذا، رجوع العرف غلط، يعني تحكيم العرف هنا في غير محله،
العرف رغم اثنان
وحتى لو له ثلاثة في غير محله، لأن المسألة ليست مسألة عند العرف، العرف نقول له أنت فقط اشرح لنا هذا اسمه غصب وليس غصب فقط، بعد أن يشرح لنا يقول هذا اسمه غصب وليس غصب، يأتي المسألة الجماز على الأمر والنهي،
يعني العرف لا يميز بين المصدر والاسم،
إيه نعم، ولذا صحيح، ولذا هذا لا مصلح للعرف، لأن ليست المسألة مسألة عرفية، مسألة عقلية، مرة مسألة لفظية مرة عقلية، هنا مسألة عقلية، لأن الكلام في المجمع، المجمع واحد أو ليس بواحد، والعرف تقول لي والله يراه واحد، حتى لو رآه واحد العرف في غير محله، لأن العرف حكم بشيء ليس له، العرف إنما يحكم في تحديد المفهوم، إذا قال هذا معنى الصعيد كذا معنى الكر كذا، أما إذا علمنا معنى الخياطة فهمناها وعلمنا معنى الغصب، هنا بعد لا نقول هذا العرف يراه واحد وليس بواحد، هنا العقل، هنا يأتي التطبيق العقلي، لذا قلنا العرف لا مصلح له في هذه الأمور، وبالنتيجة شيخنا الجليل بالنتيجة هذا الدليل لم يكتب له التوفيق أيضا على القول بالجواز. طبعا نحن سابقا بينا نحن ذهبنا للجواز إلا في مورد واحد، نحن قلنا طبعا كلام في الصلاة باعتبار عبادة، قلنا فقط في السجود نحن قلنا أنه يشكل، يعني يصير هناك امتناع باعتبار أنه السجود هو اعتماد وهو من جهة غصب ومن جهة سجود عبادي، فهذا من الامتناع. أما في غير السجود قلنا الغصب من مقولة والباقي بالمقبول الأخرى. ولذا لو صلى في آخر الأرض المغصوبة بحيث كان يسجد في الأرض المباحة لكن واقف في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة إذا لم يكن الهوي جزء منه مقدمة، أو لا كان وظيفته الإيماء بالإشارة بالعينين كذا إيماء مثلا، والإيماء ليس تصرف في أرض الغير، فقلنا الصلاة صحيحة لأن هذا المقول أخرى. وأما في غير ذلك ما عندنا مشكلة، وبناء عليه هذا هو المناط في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني الاتحاد وعدم الاتحاد، طالما هما من مقولتين انصافا نقول بالجواز. ولذا الميرزا ليش ذهب الجواز دائما، جعله دائما من مقولتين الميرزا النين رحمه الله، يقول الغصب من مقولة والصلاة من مقولة فنذهب إلى الجواز خلاف صاحب الكفاية رحمه الله. إذا عرفت ذلك فنقول طبعا بعد أن ذكرنا الميزان في القول بالجواز وعدم الجواز، يبقى هناك تنبيهات ذكرت في المقام، تنبيهات أحسن من أصل المسألة. كيف أحسن شيخنا؟ فيها نكت فقهية، هذه التنبيهات يترتب عليها نكت فقهية فأحسن من البحث في أصل المسألة. تنبيهات عديدة. تنبيه الأول نذكره بعد ذلك إن شاء الله أشرح. تنبيه الأول، لو دخل في أرض الغير طبعا دخوله إما بشو اختياره، فهو دخل لم يستأذن، ومرة لا بغير اختياره كما لو حبسه الظالم في الأرض الغير في الدار المغصوبة رغما عنه وليس باختياره، وأخذه ظالم ووضعه في الحبس في أرض الغير في دار الغير. وعلى كل منهما تارة ما هو حكم تصرفه في نفسه، هو لابد أن يتصرف لما صار مثلا يدخل كذا يأكل يتصرف بعد أن دخل. مرة ما حكم التصرف في أفعاله، وأخرى تصرفه في العبادة إذا صلى مثلا. إذن عندنا أربع صور فيما لو دخل في أرض الغير، طارة يكون بسوء اختياره، أخرى بغير سوء اختياره، وعلى كل منهما. طارة نتكلم في فعل نفسه مع قطع النظر عن العبادة، مثل النوم، مثل الأكل في الدار مثلا، مثل الحركة كذا، وأخرى من حيث العبادة إذا صلى فيها ما الحكم. هذا ما يأتي إن شاء الله. يبقى اليوم الاثنين، يوم الاثنين شاف الزهراء عليه السلام، يكون عطل إن شاء الله.